بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 86 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وردت 3 أسئلة في الدرس الماضي نجيب عليها قبل أن نبدأ بباب سيد الاستغفار. يقول: هل ينهى ينهي دعاءه بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ لا، الثناء حمد الله عز وجل والثناء عليه في أول الدعاء، في أول الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكون بعد الدعاء. إذا أراد أن يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع، فعله بعض السلف. هل من السنة بعد دفن الميت رفع اليدين واستقبال القبلة والجلوس للدعاء؟ مسألة تتعلق بالدعاء، درس الماضي ودروس القادمة لازلنا في آداب الدعاء. يقول: هل من السنة بعد دفن الميت رفع اليدين؟ لا، ليس من السنة، السنة الدعاء فقط. السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن الميت في قبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم يعني ادعوا له بالمغفرة والثبات عند السؤال، فجاء الحث من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم دل على ذلك. كان يجلس لحظات بعد الدفن ويدعو للميت دعاء انفراديا، لا يكون الدعاء جماعي. وإذا أراد المسلم أن يرفع يديه فرفع اليدين من آداب الدعاء كما مر في الأحاديث السابقة، فما لا مانع من رفع اليدين بس. وهكذا استقبال القبلة أيضا من آداب الدعاء، ومر الدليل على ذلك من آداب الدعاء. فإذا فعل هذا الفعل، إذا أراد أن يدعو الميت، فلا مانع، لا مانع أن يدعو للميت ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويجلس هذه الجلوس بعد الدفن عند القبر للدعاء للميت، هذا وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الجواب. هل من حسن الظن بالله لمن أراد البحث عن زوجة أن يبذل جهده ولو تعذر ذلك عدة مرات، أو بذل ذلك في تجارته فلم يوفق فظن أن قد لا يعيد الله له ذلك الخير، هل يصح هذا التصرف أو هذا الظن بالله؟ هذا طبعا يتعلق بآخر حديث أخذناه من الدرس الماضي، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، أنا عند ظن عبدي بي. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله، إذا دعاه يستجيب له، فالله عز وجل يستجيب له. وإذا دعا الله عز وجل بالمغفرة وهو يحسن الظن بالله، فالله يغفر له. فيقول هنا: إذا سيبحث عن زوجة وبذل جهده عدة مرات، فهذا من أخذ بالأسباب. فإذا قدر الله لك ستتزوج هذه المرأة أو غيرها، لكن أنت لابد أن تأخذ بالأسباب في البحث عن زوجة صالحة أو عن تجارة رابحة بالحلال. هذا أمر مطلوب من الإنسان، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فعلى الإنسان أن يمشي في الأرض ويأخذ بالأسباب، ويأتيه الرزق من الله عز وجل، يأتيه الزوجة ويأتيه الولد، لكن يأخذ بالأسباب. هذا ليس من سوء الظن بالله عز وجل، هو يأخذ بالأسباب كما أمر ويتوكل على الله عز وجل كما أمر. فإذا قدر الله له هذه الزوجة أو هذا الولد أو هذه التجارة، فإن الله عز وجل يوفقه، فليس من سوء الظن. لكن الإنسان عليه أن يبذل الأسباب ويسأل الله عز وجل ويطلب منه. نعم. هنا سؤال ما أدري هو أن وجدت الورقة الآن، يقول أحيانا أكون جالسا مع أقاربي تكثر عندهم الغيبة وغيرها، فما علي أن أفعل مع العلم أنهم أكبر مني سنا؟ هل عدم إنكاري عليهم من الجبن؟ له علاقة بالدرس الماضي أيضا بالدعاء، أيضا الحديث قبل الأخير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الجبن، وذكرنا هناك عن الجبن، تكلمنا عن الجبن والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجبن. والجبن هو ذكرنا أنه إذا كان الإنسان يتوقف عن أداء الحقوق ويخاف أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر مع يعني يقينه أو غلب ظنه بأن لن تحدث مفسدة في إنكار المنكر، هذا من الجبن. واجب عليه أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر وينصح إذا وجد المنكر في مجلس والناس يختابون، هذه المنكر معصية، فلا بد له من ينكر، وإذا أنكر عليهم ولم يقبلوا فيترك المجلس، لا يجلس في مجلس فيه معصية سواء كان غيبة أو غيرها من المعاصي. فعلى المسلم أن ينكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر واجب على المسلم أن ينكر ولو كان الناس أكبر عنه، لكن طريقة الإنكار هي فقط، لابد يتخذ الأسلوب المناسب. إذا كان الناس كبار السن ينكر عليهم بطريقة تناسب أعمارهم، وإذا كانوا الصغار أيضا ينكر عليهم حسب القدر، حسب الوضع، حسب الحالة التي هو فيها، لكل مقام مقال. فهذا المقام هل يستدعي منك أن تنكر عليهم بقوة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؟ لكن لا بد من الإنكار. إذا في غيبة تقول هذه غيبة، هذه محرمة، غيبة حرام، لا يجوز لكم تغتابوا المسلم في غيابه، والغيبة من كبائر الذنوب. يأتي بآية، يأتي بحديث في الغيبة، فيها أساليب يستطيع المسلم أن ينكر مسألة الغيبة. لكن إذا وجد أنه سيترتب على ذلك مفسد عليه أو أذية يترك المجلس، لا يجلس في مجلس فيه غيبة، لا يجوز الجلوس في مجلس فيه معصية لله عز وجل، لا يجوز. هل المقصود بالجزم في الدعاء أمور الدنيا أم الآخرة؟ ذكرنا سابقا الإنسان إذا دعا في أمر من أمور الدنيا أو الآخرة لا فرق عليه، أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة بأن الله عز وجل سيستجيب له ويحسن الظن بالله عز وجل، فيدعو من أمور الدنيا الزوجة مثلا أو الرزق أو التجارة أو غيرها من أمور الدنيا، يسأل الله، يطلب من الله عز وجل. وأمور الآخرة يعني نعيم القبر، الجنة وغيرها مما هو يطلب من الله عز وجل. هل إذا دعا في صلاته يثني على الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا يكون الدعاء المطلق، في الدعاء المطلق في خارج الصلاة، لو كان ساجدا يطلب مباشرة من الله عز وجل وهو ساجد. أما الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في خارج الصلاة، في خارج الصلاة في الدعاء العام، الدعاء العام المطلق، ليس في الدعاء الخاص في الصلاة أو في أذكار الذي ذكرناها في أذكار النوم وأذكار خروج من البيت وغيرها، فيها أدعية، فهذه تقال كما هي، لا يزاد عليها الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار محددة في الشرع. أما الدعاء العام، دعاء المطلق، فهذا يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله حاجته، يسأل الله حاجته في الدنيا أو في الآخرة. قال بابه سيد الاستغفار. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب سيد الاستغفار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله.
نعم، أحسنت. باب سيد الاستغفار. وأتى البخاري رحمه الله فيها ما يتعلق بالاستغفار، لأن الاستغفار من أنواع الأدعية. الاستغفار من أنواع الأدعية. عندما يقول المسلم أستغفر الله يعني اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وردت صيغ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاستغفار، تأتي في هذه الأحاديث 6 أحاديث تتعلق بالاستغفار، وما ورد بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنواع. وفي هذا الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث صحيح، حديث صحيح، وأيضا يرويه البخاري في صحيحه بلفظ آخر، ويأتي أيضا في الحديث الرابع أو الخامس في درس اليوم بلفظ آخر، لكنه حديث صحيح رواه البخاري وغيره والترمذي والنسائي في سيد الاستغفار. وفي هذا الدعاء وهذا سيد الاستغفار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، أتى بكلمات تجمع معاني الكثيرة. والاستغفار ورد له صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بلفظ أستغفر الله كما هو دعاء بين السجدتين في الصلاة، أستغفر الله 3 مرات، هكذا جاء عنه أستغفر الله العظيم أيضا، وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كما سيأتي أيضا بعد قليل، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فالصيغ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار، وهذا من التنوع. باب سيد الاستغفار. سيد الاستغفار يعني أعلى وأجل الاستغفار، أعلى وأجل وأفضل أنواع الاستغفار، فهذا هو أفضلها، وهو من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء كما هو دل عليه هذا الحديث. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات يعني من يومه دخل الجنة، فهذا من أذكار الصباح والمساء. وهذا الاستغفار ينبغي للمسلم أن يحفظه، سيد الاستغفار، أولا لأنه سيد الاستغفار، ثانيا لأنه من أذكار الصباح والمساء، وفيه معان كثيرة تدل على توحيد الله عز وجل، واعتراف المسلم أيضا بنعم الله عليه، واعترافه أيضا بذنوبه، وأيضا طلبه ودعاؤه من الله عز وجل أن يغفر له، وأيضا اعتقاد المسلم بأن الله عز وجل وحده الذي يغفر الذنوب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا أحد يستطيع أن يغفر ذنبك إلا الله عز وجل. ولذلك يلجأ المسلم لله عز وجل ويستعيد بالله عز وجل من ذنوبه، ويسأله المغفرة دائما، لأنه لا يسلم من الذنوب أحد، لا يسلم، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخطأ موجود والتقصير موجود عند كل إنسان، لكن المسلم عليه أن يستغفر الله، يستغفر الله على تقصيره وعلى ذنوبه. نعم. فهذا الدعاء. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اعتراف وإقرار من العبد إذا دعا بهذا الدعاء اللهم أنت ربي أنت ربي ومربوبي سبحانك والمتصرف في هذا الكون فأنت الرب لا إله إلا أنت لا معبود حقا إلا أنت سبحانك فأنت ربنا وأنت إلهنا خلقتني وأنا عبدك ثناء على الله عز وجل والاعتراف بالتقصير ثم دعاء الله عز وجل خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك أنا أعبدك وحدك ولا أشرك بك شيئا وأنا على عهدك ووعدك وأنا على ما عاهدتك من الإيمان بك والعمل مقيم يا الله مقيم على ما عاهدتك عليه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت إلى ذلك سبيلا فأنا على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك ومن العمل مقيم يا رب على ما عاهدتك عليه ما استطعت ما دمت مستطيعا فأنا سأؤمن بك سبحانك وأعمل بما أمرتني به وأنتهي عما نهيتني عنه أبوء لك بنعمتك علي أبوء يعني أعترف أعترف لك بنعمتك بنعمك علي بنعمة الصحة نعمة الإيمان قبل ذلك نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم نعمة الصحة والعافية نعمة البصر نعمة السمع نعمة نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي أعترف لك بذنوبي وسيئاتي فاغفر لي فاغفر لي هنا جاء الطلب بعد الحمد والثناء على الله وذكر بعض نعمه سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب جاء الطلب هنا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت ألجأ إليك وأستعيذ بك من كل ما صنعت من الذنوب والمعاصي ومن الشر بأنواعه هذا هو دعاء الاستغفار سيد الاستغفار هنا ينتهي إذا قال حين يمسي إذا قاله العبد المؤمن حين يمسي يعني في المساء فمات مات في ذاك المساء مات في ذاك المساء الذي قال فيه سيد الاستغفار دخل الجنة فحفظ هذا الدعاء وذكره في الصباح أو في المساء سبب لدخول الجنة سبب لدخول الجنة وهذا يدل على فضل هذا الاستغفار بل سيد الاستغفار إذا قال حين يمسي فمات مات من ليلته دخل الجنة أو كان من أهل الجنة في رواية أخرى وإذا قال حين يصبح في الصباح قال هذا سيد الاستغفار ثلاثة أسطر سهل يحفظها الإنسان فإذا قال حين يصبح مات من يومه مثله وجاء في الحديث الذي سيأتي إذا قال حين يصبح موقنا بها موقنا بها لابد أن يقول هذا سيد الاستغفار وهو مخلص لله عز وجل من قلبه وهو مصدق بثواب هذا الذكر مصدق ومعتقد يقينا بأن من قاله في المساء ومات دخل الجنة ومن قاله في الصباح ومات دخل الجنة أيضا. فلا بد من الإخلاص واليقين، هذان شرطان مهمان حتى ينال المسلم هذا الفضل العظيم. دعاء من ثلاثة أسطر من الأدعية المستحبة في المساء والصباح يكون سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، فهذا فضل عظيم. فالمسلم يحفظ مثل هذا الدعاء سيد الاستغفار.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة.
نعم. ومسألة الاستغفار أو هذا الذكر من الأدعية سهلة على اللسان، لا تحتاج، لا ليس فيه هناك شروط للاستغفار. في أي وقت في أي حالة تقول أستغفر الله، أستغفر الله، أطلب من الله عز وجل المغفرة، لأن المؤمن إذا غفرت ذنوبه نجا، نجا من العذاب ونجا من النار ودخل الجنة. وأمر الاستغفار أمره سهل لمن وفقه الله عز وجل ولمن أخلص النية. استغفر دائما أكثر من الاستغفار. ومن تابع كبار العلماء خاصة في أيامنا كالشيخ بن باز رحمه الله والشيخ العثيمين يلقون المحاضرة ثم بعد ذلك تأتي الأسئلة، فإلى أن يسأل السائل ويجيبه في فترة سكوت تسمعهم في الميكروفون استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هو يسمع. شوف استغلال الوقت ومعرفة عظمة الاستغفار. وأنا سمعت بإذني يعني هذا عند هذين الاثنين بالذات، فهو يسمع السؤال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وينتظر الجواب. الآن فهم السؤال والآن يجيب على السؤال. فشوف اللحظة هذه وهو في عبادة، لأنه يسمع السؤال في عبادة، لكن بعد يستغفر. لماذا؟ لأن اللسان تعود، لسان تعود على الاستغفار. وهكذا تمر ساعات علينا أحيانا، والإنسان من الناس من يشعر بالملل أو يشعر ب ما عنده شغل، فراغ، عنده فراغ، استغفر الله استغفر الله. وقد ذكرت سابقا لكم في بعض الإمارات تجد عند الإشارة الضوئية لوحة أشغل الانتظار بالاستغفار، أنت تنتظر على الإشارة دقيقة أو نص دقيقة 30 ثانية، ففي لوحة ذكرك استغفر الله استغفر الله في هذه. فما بالك في الساعات الكثيرة نحن ننتظر مثلا الدكتور، الدخول على الدكتور، ننتظر في الطابور مثلا لدفع فاتورة أو لسداد في الجمعية قيمة الأشياء أو غيرها، كم ننتظر في حياتنا. فلو استغلينا ساعات الانتظار هذه في الاستغفار لكان خيرا عظيما. فعلينا أن نعود ألسنتنا كما هو أيضا يفعله علماؤنا كما يفعله قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث الآن الذي قرأه أخوكم: إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رب اغفر لي في المجلس، في المجلس بين الناس، فإذا وجد فرصة يستغفر الله 100 مرة 100 مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن خلاص الإنسان إذا عود نفسه على الذكر وعلى الاستغفار خاصة خلاص يتعود، يصير عندها سنة مستمرة، ويكون دائما لسانه رطبا بذكر الله عز وجل بالاستغفار استغفر الله. فهذا أيضا حديث صحيح، حديث الثاني في باب سيد الاستغفار، حديث صحيح أيضا رواه أيضا الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه قال البخاري حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن مالك ابن مغول عن ابن سوقة ابن سوقة ومحمد محمد ابن سوقة الغنوي سوقة أبوه هو اسمه محمد ابن سوقة الغنوي ثقة مرضي يروي عن نافع عن ابن عمر قال إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة هذا من صيغ الاستغفار أيضا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وجاء أيضا صحيح إنك أنت الغفور الرحيم بدل التواب أيضا صحيحة إنك أنت الغفور الرحيم نفس الاستغفار نعم نقرأ
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن زادان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة
نعم هذا مثل الحديث الذي قبله نفس الدعاء بس هناك رب اغفر لي وهنا اللهم اغفر لي فلا فرق هذا جائز وهذا جائز لأنه جاء في الحديث الصحيحة وهذا أيضا حديث صحيح رواه البخاري هنا في الأدب المفرد وأيضا رواه النسائي في السنن الكبرى حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن زادان عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة وقد يكون الآن تذكرت أنه جاءنا حديث عائشة في الأحد الماضي في صحيح البخاري تذكر وقالت عائشة ما صلى رسول الله الضحى ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى وإني لأسبحها تقول عائشة فهناك عائشة جاء في الرواية تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وهنا صلى رسول الله الضحى صلى الله عليه وسلم فلعل عائشة أو من حدثته عائشة حدثته الحديث ثم بعد ذلك رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فحدثت من بعده أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الأول أخذ عنها أنه ما صلى الضحى وحدث بالحديث وأخبر غيره وانتشر الحديث أنه ما صلى والناس ذهبت بهذا الحديث ثم بعد ذلك عائشة رضي الله عنها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى فأخذوا أيضا رواة آخرون عنها ونشروا الحديث فجاء الآن حديثان عن عائشة صلى الضحى ما صلى الضحى فعلينا الآن نعرف بأن الحديث الأول أو قولها الأول منسوخ والقول الثاني أنه صلى لماذا؟ لأن إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أيضا أيده روايات أخرى عن بقية الصحابة عن ابن عمر وعن غيره رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى كما رأته عائشة فيحمل نفي عائشة الأول على قبل علمها قبل رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثبت الآن عن عائشة وعن غيرها أنه صلى الضحى ورغب فيها صلى الله عليه وسلم وقال هي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وهذا وصف لصلاة الضحى وصلى الضحى 8 ركعات في بيت أم أيمن رضي الله عنها وأوصى أبا هريرة كما في صحيح البخاري أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى بركعتي الضحى من الثلاث صيام 3 أيام في الشهر وأن أوتر قبل أن أنام هذه الوصية فأوصاه بركعتي الضحى وهكذا أوصى أبا ذر فصلاة الضحى
سنة الضحى ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله أيضا. فهذا الدعاء أيضا اللهم اغفر لي، هناك رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك أنت الغفور الرحيم، كل هذه واردة، كل هذه وارد. نعم. بعده
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
نعم، هذا أيضا لفظ آخر لسيد الاستغفار، والفرق بين الاثنين فقط كلمة علي، أبوء لك بنعمتك، في الرواية الأخرى الأولى أبوء لك بنعمتك علي، وفي هذه الرواية أبوء لك بنعمتك بنعمتك، فهناك زيادة علي وهي صحيحة، فتقولها أو لا تقولها هي واردة في الدعاء. والفرق الثاني أن هنا فيه وهو موقن بها، في الرواية الأولى إذا قال حين يصبح فمات من يومه، إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة، ما جاء موقنا بها، أما هنا جاء موقنا بها، فهذا الفرق. فنجمع بين الروايتين ويقال سيد الاستغفار، فإذا وصلت إلى أبوء لك بنعمتك، إذا زدت أبوء لك بنعمتك علي فهي صحيحة لأنها واردة في الرواية الأولى. وأيضا مسألة اليقين هنا أو الإيقان بها، موقن بها يعني جازم، عندك يقين تام بأن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات التي جاءت، بأن الله عز وجل من قال هذا الدعاء بصدق وهو موحد لله عز وجل ومعترف بذنبه ومعترف بنعم الله عز وجل عليه، فإذا كنت موقنا بها مصدقا بهذه الكلمات التي قلتها ما عندك شك فيها 100% علم يقين، فهذا شرط، فإذا مات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، ومات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة إذا قال صباحا أو مساء، فهذه من أذكار الصباح والمساء. نعم. طبعا حديث صحيح، ورواه أيضا البخاري في صحيحه نفس الحديث ومر معنا سابقا.
قال حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة أنه قال: سمعت الأغر رجل من جهينة يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة.
حدثنا حفص قال حدثنا شعبة، هذا حديث صحيح أيضا، رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه كما رواه البخاري هنا في الأدب المفرد. قال حدثنا حفصة قال حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال: سمعت الأغر رجل من جهينة، هذا وصف للأغر، رجل من جهينة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الأغر صحابي رضي الله عنه، فصحابي يخبر صحابي آخر بحديث، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة يتوب إليه. وأتى به البخاري هنا لأنه معناه يستغفر الله ويتوب إليه، يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وتب علي، هذه 100 مرة. فهذا الحديث يفهم في هذا المعنى، توب إلى الله فإني أتوب إلى الله، يعني أتوب إلى الله ثم أستغفره أيضا كل يوم 100 مرة 100 مرة. وهذا في التوبة، ولأنه جاء في أحد الروايات فيه دعاء اللهم اغفر لي وتب علي، فلذلك أتى به في باب الاستغفار أو سيد الاستغفار. والتوبة الرجوع عن الذنب والندم، الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة لهذا الذنب، هذه توبة، تقلع عن الذنب، تتركه لوجه الله عز وجل وتندم أنك فعلت هذا الذنب وتعزم في نفسك أنك ما تعيده على عدم العودة. هذا إذا كان في حق الله عز وجل وفي حق الناس، فتعيد الحقوق إلى أصحابها، تطلب الحل من الناس. إذا اغتبت إنسان فأنت الآن عصيت الله عز وجل وأخطأت في حق هذا الإنسان، فعليك أولا تقلع عن الغيبة، ثم تندم أنك اغتبت فلان، ثم تعزم في نفسك أنك ما تغتاب مرة ثانية، ثم تطلب الحل من فلان، تستسمح منه، اسمح لي أنا اغتبتك، قلت عنك كذا في مجلس كذا فسامحني، تحلل منه. إذا لم تتحلل منه ولم يعفو عنك يأخذ من حسناتك يوم القيامة. ومن الناس من يأتون يوم القيامة بحقوق كثيرة عليهم للناس، فكل الناس يأتون يأخذون من حسناتهم حتى يفلس، يعني يفلس من الحسنات، يصلي ويصوم ويحج، حسنات كثيرة لكنه ظلم. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المفلس، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد تكلم في هذا وأخذ من هذا، فيأتي هذا يأخذ من حسناته ويأتي هذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم عليه، ثم أدخل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نتيجة الغيبة، فهذا من الذنوب ومن الكبائر، والتوبة تجب ما قبلها كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المسلم دائما يكثر من التوبة والاستغفار، يكثر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب 100 مرة في اليوم، فما بالكم بغيره؟ نحتاج إلى أن نتوب 1000 مرة في اليوم أو أكثر، نتوب إلى الله، نخلص التوبة ونقلع عن الذنوب ونندم على الذنوب التي ارتكبناها، ونعزم أن لا نعود إليها. لكن الإنسان إذا وقع كل بني آدم خطأ، يعبد يقع، يستغفر، يأتي هنا الاستغفار والتوبة، استغفر، تب إلى الله، تب مرة مرتين ثلاث أربع، لا يضرك شيء، لأنه سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى، غافر الذنب سبحانه وتعالى. فمهما فعلت من الذنوب فإن الله يغفرها لك سبحانه وتعالى مهما فعلت، بس عليك بالتوبة، التوبة والندم على ما ارتكبت من ذنوب. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة رفعه ابن أبي أنيسة وعمرو بن قيس.
نعم. أيضا هنا البخاري يأتي بهذا الحديث وفيه ما دام أنه ذكر الاستغفار أيضا يأتي بأذكار أخرى تكون سبب لمغفرة الذنوب، ومنها تسبيحه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر تكون سبب لمغفرة الذنوب، كما أن الاستغفار أيضا يكون سبب لمغفرة الذنوب. وهذا حديث صحيح، وأيضا يرويه الترمذي والنسائي، وأيضا يرويه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الحديث عن كعب بن عجرة قال، إذن قول صحابي موقوف على صحابي، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن إلى آخر الحديث. فالحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح الإمام مسلم عند الترمذي والنسائي، وأيضا هنا يرويه البخاري في الأدب المفرد عن كعب بن عجرة. والصحابي إذا قال كلاما يتعلق بالحسنات والسيئات ومغفرة الذنوب وأمور الغيب أكيد أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من المرفوع حكما، لكنه صح مرفوع صريحا، مرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. فنأخذ الحديث على أنه حديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات يعني تسبيحات تفعل عقب الصلوات الخمس، معقبات من عقب الصلوات الخمس، لأنه جاء في بعض الروايات أن هذه تقال، بل أن التسبيح بعد الصلوات المفروضة له صيغ، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، أو تختمها بالله أكبر تكون 34 مرة الله أكبر تكون 100، أو تقول هكذا أيضا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تختمها بالله أكبر أو بلا إله إلا الله وحده لا شريك، أو بالصيغة هذه التي معنا الآن سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25، هذه 100 جاءت في الأحاديث، هذه المقصودة هنا، هذه هنا هي المقصودة هنا 100 مرة، يعني صارت 100 كلها 100، سبحان الله 25 والحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25. فهذه أيضا من الأذكار التي تقال بعد الصلوات، معقبات لا يخيب قائلهن، لا يخيب يعني لا يخسر، يعني يربح، الذي يستمر عليها يربح الحسنات الكثيرة والدرجات العالية، ومن الربح أيضا مغفرة الذنوب. قال رفعه ابن أبي أنيسة وعمر بن قيس، رفعه يعني عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات، عرفنا الآن أنه الإمام مسلم رواه من قوله صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار فضله عظيم. كم بقي عن الأذان؟ هل من أذكار الصباح والمساء الاستغفار 100 مرة؟ أنا لا أعلم أنه من أذكار الصباح والمساء استغفر الله 100 مرة، لا أعلم. و الذي يعلمه الآن مرة معنا سيد الاستغفار مرة واحدة، هذا من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء. أما قول استغفر الله استغفر الله 100 مرة لا أعلم أنه من أذكار الصباح والمساء. هذا السؤال الوحيد الذي جاء، بارك الله فيكم. وهناك كلام عن فضل المغفرة وأسباب المغفرة، نتركه للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.